الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنكمل ما بدأنا به في الدرس الماضي من باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. ذكر المؤلف رحمه الله مجموعة من الآيات تدل على وجوب إخلاص النية لله تبارك وتعالى، وجوب إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وإحضار النية أن يكون مقصودك بالعمل هو وجه الله تبارك وتعالى. فذكر المؤلف رحمه الله مجموعة من الآيات شرحناها في الدرس الماضي، وبدأ رحمه الله بذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب إخلاص العمل لله تبارك وتعالى وإحضار النية عند إرادته. قال المصنف رحمه الله: نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والحاضرين: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن طرق بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
الآن بدأ المؤلف رحمه الله بحديث إنما الأعمال بالنيات، وذكر أنه عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح، ثم ذكر نسبه وأنه قرشي عدوي. وتقدم في الدرس الماضي وذكرنا بعض مناقب هذا الإمام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. ثم المؤلف رحمه الله يذكر في بداية هذه الأحاديث أسماء الصحابة كاملة على وجه التعريف بهم، ثم بعد ذلك في أثناء الكتاب لن يعيد التعريف من جديد، سيقتصر على قوله عن عمر بن الخطاب فقط، ولكن كونه الآن في البداية يذكر النسب كاملا كي يعرف بالصحابي. فهذا الحديث يرويه عمر بن الخطاب الصحابي الجليل، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل إلا بنية. فكلمة إنما هذه تفيد الحصر، فلا عمل إلا بنية. وكما قال أحد العلماء: لو كلفنا الله تبارك وتعالى أن نعمل عملا من غير نية لكلفنا بما لا يطاق ولا نقدر عليه. فلا يوجد عمل إلا ولا بد أن تكون قد سبقته نية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وكل شخص له من عمله ما نوى. فمن نوى القربة لله تبارك وتعالى كان عمله قربة وأجر عليه، ومن نوى بعمله الدنيا فعمله للدنيا. ثم قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مثل النبي صلى الله عليه وسلم الآن بمثال، وهو عمل واحد، عمل واحد وهو الهجرة، لكن افترق من حيث النية. فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فمن هاجر حسبة لله تبارك وتعالى وقربة إليه فهجرته مقبولة ويؤجر عليها عند الله تبارك وتعالى. أما من هاجر لأجل امرأة يتزوجها أو لأجل أمر دنيوي آخر، فهذا إما أن ينال من أمر الدنيا ما هاجر إليه أو لا يناله، لكن من هاجر يريد وجه الله تبارك وتعالى أجره الله تبارك وتعالى على نيته وعلى عمله ذاك. والهجرة في اللغة بمعنى الترك، الهجرة في اللغة بمعنى الترك، وهي في الشرع بمعنى ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ترك بلاد الكفر والخروج منها إلى بلاد الإسلام، هذه هي الهجرة. والهجرة لا تكون فقط من هذا القبيل، وأيضا هناك هجرة أخرى وهي هجرة المكان، هجرة المكان هي التي ذكرناها عفوا، وهجرة ثانية وهي هجرة العمل السيء. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فهجرة العمل السيء أيضا من الهجرة. وكذلك من الهجرة هجرة العامل للمنكرات، العامل للمنكرات يهجر ويترك كي يرتدع ويترك المنكر الذي هو عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. فقوله هنا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي يكون عمله قربة لله تبارك وتعالى باستحضاره النية وإخلاصه العمل لله تبارك وتعالى فيقبله الله. أما من هجر لأجل الدنيا فهذا، من هاجر لأجل الدنيا فهذا إما أن ينال ما هاجر إليه في الدنيا أو لا يناله أصلا. قال: متفق على صحته. ذكرنا أن الحديث المتفق عليه معناه أنه أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه. قال: رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، هذا الإمام الأول، وهو صاحب صحيح البخاري، وهو إمام من أئمة أهل الحديث وجبل من جبال هذا الشأن. كان رحمه الله إماما كبيرا، انتقى بعض الأحاديث النبوية واشترط ألا تكون إلا صحيحة، ووضعها في كتابه هذا الذي بين أيدينا والذي اشتهر عند الناس اليوم بصحيح البخاري. اشترط الصحة، ثم بعد ذلك اطلع عليه العلماء واتفقوا على صحة ما فيه إلا بعض الأحاديث اليسيرة، فكان لهذا الكتاب شأنا عظيما عند المسلمين، فهو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري هذا، ثم يأتي بعده صحيح مسلم. ومسلم هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، ذكره المؤلف رحمه الله باسمه كاملا كي يعرف به أيضا. النيسابوري نسبة إلى نيسابور، وهي بلد في خراسان، رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. فصحيح البخاري ثم صحيح مسلم من بعده هما أصح كتابين قد جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل ما في هذين الكتابين اتفق علماء الإسلام على صحته إلا بعض الأحاديث اليسيرة. ثم ذكر حديث أم المؤمنين، أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق، زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الصحابية الفاضلة الطاهرة المطهرة، جاءت في مناقبها أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة: قالوا من الرجال، قال أبوها، قالوا ثم من؟ قال عمر. وقال صلى الله عليه وسلم فيها: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنها زوجته في الدنيا وفي الآخرة، فلها مناقب كثيرة وعظيمة، وقد نشرت علم النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، وبرأها الله تبارك وتعالى من تهمة الزنا بعد أن رماها به بعض المنافقين في عهده، فبرأها الله تبارك وتعالى من هذه التهمة، ونزلت براءتها في كتاب الله تبارك وتعالى. فمن رماها بهذه التهمة بعد ذلك فهو مكذب بكتاب الله، مكذب لرب العزة تبارك وتعالى، كافر خارج من ملة الإسلام بإجماع علماء الإسلام قاطبة، لأنه مكذب لرب العزة تبارك وتعالى الذي برأ هذه المرأة من فوق سبع سماوات، وذكر أنها طاهرة وأنها بريئة مما رماها به المنافقون. تروي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة. الغزو هو المسير للقتال، الغزو هو المسير للقتال، وسبب هذا الغزو من هذا الجيش هو أنه يعوذ عائذ بالبيت، رجل قرشي يعوذ بالبيت، أي يلجأ إلى بيت الله الحرام، يلجأ إلى الكعبة، هو وجماعة معه قليلون، لا عدد كثير ولا عدة وقوة معهم، فيلجؤون إلى الكعبة، فيخرج هذا الجيش من قبل المشرق، أي من جهة المشرق، يخرجون كي يغزو هؤلاء القوم. هذا هو سبب غزو هذا الجيش. قال: يغزو جيش الكعبة، والجيش هم الجنود، أي جماعة الناس الذين جهزوا للقتال، وهم وعليه السلام ورحمة الله، وهذا الجيش هم جماعة أو جيش رجال مقاتلون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنهم مسلمون كما جاء في رواية عند مسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، أي أنهم إذا وصلوا إلى منطقة واسعة، أرض واسعة، هذا معنى البيداء، البيداء الأرض الواسعة الملساء، فإذا وصلوا إلى البيداء يخسف بأولهم وآخرهم، الخسف معناه انشقاق الأرض، أن الأرض تنشق وتبتلعهم بأولهم وآخرهم، وكما جاء أيضا في رواية: وأوسطهم كذلك، فتنشق الأرض وتبلعهم جميعا، ولا تبقي لهم إلا الشريد الذي يخبر عنهم، إلا الواحد أو الاثنين يذهبون ويخبرون عن هذا الجيش أنه حصل فيه ما حصل. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ الآن عائشة استشكلت أمرا، وهو أن الجيش عندما يسير يكون معه أسواقه، ومعنى الأسواق هم التجار الذين يسيرون مع الجيش للتجارة، هؤلاء يطلبون التجارة، ومن ليس منهم أيضا، وفيهم من ليس منهم، كما جاء في رواية عند مسلم: فقلنا: إن الطريق يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر، يعني الذي هو عن علم ومعرفة لماذا هو خارج وما الذي يريد أن يفعله، فهو خارج للقتال، مستبصر، واضح الأمور عنده. قال: والمجبور، أي المكره على الخروج، وابن السبيل وفيهم أيضا المار في طريقه مع التجار هؤلاء الذين خرجوا. فهؤلاء كلهم مع الجيش وعندما يخسف بهم يذهب الجميع. فاستشكلت عائشة ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، أي أن الجميع يموت يذهب في هذا الخسف، كلهم يذهبون في هذا الخسف، ولكنهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، فمن خرج للقتال حوسب على هذا، ومن خرج وهو مكره فهذا معذور، ومن خرج وهو ابن سبيل يريد أن يقطع طريقه أيضا يحاسب على نيته، فكل واحد له نيته التي يحاسب عليها. والشاهد في هذا الحديث هي هذه الفقرة الأخيرة: ثم يبعثون على نياتهم، أي أن كل شخص وعلى حسب نيته التي نواها. قال هذا لفظ البخاري. قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الحديث أن الأعمال تعتبر بنية العامل، هذا هو الشاهد، أن الأعمال تعتبر بنية العامل. قال: وفيه التحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم. نعم، انظروا الآن، هؤلاء أهل ظلم وخرجوا يريدون قتال هؤلاء القوم ظلما وعدوانا، لأن هذا الرجل الذي يعوذ بالبيت هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، فهؤلاء يخرجون لقتاله ظلما وعدوانا عليه وعلى من معه، فيخصف الله سبحانه وتعالى بهم. فهنا من جالس أمثال هؤلاء من الظلمة أو ما شاهم في طريق، فإن نزل عليهم عذاب فسيكون له نصيب من هذا العذاب. فالحذر من مجالسة أهل الظلم وأهل الفساد وأهل الطغيان، هؤلاء لا يجالسون، حذرا على نفسك أن يصيبك معهم العذاب إن نزل بهم عذاب. فالعذاب يعم والرحمة تخص. ثم قال رحمه الله: نعم تفضل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولقطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
طيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. قال المصنف في تفسير هذه الكلمة: لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. كانوا في السابق بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت المدينة دار إسلام، أوجب الله تبارك وتعالى الهجرة على من أسلم في مكة أن يهاجر ويخرج إلى المدينة. كانت الهجرة واجبة لأنهم ما كانوا قادرين على إقامة دين الله تبارك وتعالى في مكة. وهكذا الهجرة واجبة في أي مكان إلى يومنا هذا، في أي مكان لا يتمكن العبد من إقامة دينه فيه وجب عليه أن يغير ذاك المكان ويذهب إلى مكان يتمكن من قضاء من إقامة دينه فيه. فالهجرة لا تنقطع، الهجرة عموما لا تنقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه الترمذي وهو صحيح. فمعنى ذلك أن الهجرة لا تنقطع إلى آخر الزمان، فخروج الشمس من مغربها هذا لا يكون إلا في آخر الزمان عند انقطاع التوبة وانقطاع أيضا تنقطع كذلك الهجرة في تلك اللحظة. أما قبل ذلك فالهجرة باقية قائمة، في أي بلد تكون فيه ولا تقدر على إقامة دينك، وجب عليك أن تهاجر من تلك البلاد. فقال هنا لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، لأن مكة صارت دار إسلام فلا يهاجر منها، ولكن جهاد ونية، أي ولكن بقيت مفارقة مكة من أجل الجهاد وفي سبيل الله، ومن أجل النية الصالحة من طلب علم وجهاد وغير ذلك من الأعمال الصالحة. والشاهد هنا قوله ولكن جهاد ونية، أي نية النية الصالحة للعمل الصالح. قال وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلبتم للخروج للجهاد، إذا طلب منكم إمام المسلمين الخروج للجهاد في سبيل الله وجب عليكم أن تخرجوا، لأن هذا أمر من ولي الأمر الذي أوجب الله تبارك وتعالى طاعته، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا موضع من المواضع التي يجب فيها الجهاد وجوبا عينيا، أي إذا طلب أو أمر ولي الأمر شخصا بالخروج للجهاد في سبيل الله وجب عليه أن يلبي وأن يخرج. قال وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجلاء المكثرين من الرواية عنه صلى الله عليه وسلم، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات، يعني في غزوة وهي غزوة تبوك، فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج غازيا إلى تبوك خلف وراءه بعض الرجال الذين لم يتمكنوا من الخروج معه، حبسهم المرض فما استطاعوا أن يخرجوا، وكانت لهم نية صادقة وقصد عازم على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما منعهم من الخروج إلا المرض، فهناك مانع منعهم من الخروج. فهؤلاء لما كانت نيتهم صادقة قال صلى الله عليه وسلم إلا شركوكم في الأجر، فكان لهم الأجر بمجرد النية لأنهم حبسوا بعذر. هذا يدل على أن النية الصالحة والصادقة يؤجر عليها العبد إذا كان نيته صحيحة وكان قصده وجه الله تبارك وتعالى. نعم.
ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر.
نعم، هذا رواية جاءت من حديث أنس أنهم رجعوا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا، الشعب هو الطريق في الجبل، ولا واديا، الوادي معروف، إلا وهم معنا بالنية والقصد، فلهم الثواب مثل الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في النهاية حبسهم العذر أي المرض وما شابه. نعم.
وعن أبي يزيد معن ابن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، رواه البخاري.
نعم. هذا يزيد أخرج صدقة يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، والظاهر أنه أذن له أن يتصدق بها على محتاج إليها إذنا مطلقا، أي شخص مسكين فقير يأتي إلى المسجد وهو محتاج فقال له أعطه هذه الصدقة، فقدر الله تبارك وتعالى وجاء ابن يزيد فعندما علم يزيد بأن ابنه هو الذي أخرج الصدقة قال الله قال له والله ما أردتك ما أراد أن يعطي هذه الصدقة لابنه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. فهنا الظاهر أن هذه الصدقة صدقة عامة وليست صدقة زكاة، لأن الزكاة زكاة المال لا يجوز صرفها للابن، لا يجوز صرفها للابن الذي ينفق عليه، للابن الذي يجب على الأب أن ينفق عليه، لأنه إذا صرف زكاة ماله على ابنه التي ينفق عليه يكون قد حمى ماله من النقص بهذه الزكاة، حفظ ماله من النقص بهذه الزكاة، إذ وفر على نفسه النفقة التي تجب عليه لابنه فأعطاه الزكاة وحفظ ماله بالزكاة التي دفعها. فلا يجوز له أن يعطي مال الزكاة لمن يجب عليه أن ينفق عليه. فالظاهر أن هذه الصدقة كانت صدقة عامة، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد، وأباح لمعن أن يأخذ هذا المال. قال رواه البخاري، والشاهد فيه قوله لك ما نويت يا يزيد. نعم.
وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ابن مرة بن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يلفي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه.
أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص صحابي من العشرة المبشرين بالجنة، ولا يعني ذلك أنه لا يوجد أحد بشر بالجنة إلا هؤلاء العشرة، لا، ولكن هؤلاء العشرة هم الذين ذكروا في حديث واحد، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة إلى آخر العشرة الذين ذكرهم صلى الله عليه وسلم. وإلا جاءت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جماعة أنهم في الجنة، منهم الحسن والحسين وعائشة رضي الله عنها وأبو الدحداح وبلال وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء فيهم أن النبي أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم من أهل الجنة. إذن فهؤلاء العشرة هم المذكورون فقط في حديث واحد، وإلا فقد بشر بالجنة أكثر من هؤلاء. وسعد بن أبي وقاص له مناقب عظيمة ومآثر وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من المشاهد. قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. هذا فيه استحباب زيارة المريض، إذ قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، والعيادة هي زيارة المريض، عام حجة الوداع، هذه عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع يعني في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، من وجع اشتد بي أي عاده بسبب مرض كان قد ألم به. فقال سعد يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، أي كان يظن من نفسه أنه هالك في مرضه ذاك، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. وهو ذو مال يعني عنده مال كثير، وما عنده من الورثة إلا ابنة له. قال أفأتصدق بثلثي مالي، بالثلثين من ماله؟ قال له صلى الله عليه وسلم لا. قال فالشطر يعني النصف، يعني يتصدق بنصف ماله، فقال لا. قال فالثلث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يعني أنه أجاز له أن يتصدق بالثلث، لكنه أخبره أيضا أن الثلث كثير، ولو أنك تخفض أقل من الثلث كان أفضل. وبين له العلة في ذلك، فقال إنك إن تترك ورثتك الذين يرثونك أغنياء عندهم من المال ما يكفيهم أفضل من أن تتركهم عالة أي فقراء يتكففون الناس، أي يمدون أيديهم للناس ويسألونهم، فأن تتركهم أغنياء خير من أن تتركهم على هذا الحال. قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذا الشاهد من هذا الحديث في هذا الموطن، أن الشخص إذا عمل العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى أجره الله تبارك وتعالى عليه. وهنا ذكر له صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كي يبين له أن عمل سواء تركت ورثتك أغنياء أو تصدقت بمالك فأنت مأجور عليه على جميع الأحوال إن ابتغيت بذلك وجه الله تبارك وتعالى. قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، يعني حتى اللقمة ترفعها وتضعها في فم امرأتك تؤجر عليها، لكن إذا ابتغيت بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فالأعمال المباحة التي نفعلها في حياتنا إذا ابتغينا في ذلك وجه الله تبارك وتعالى ونوينا في ذلك التقوي على طاعة الله تبارك وتعالى فنؤجر على ذلك. وهذه اللقمة التي يضعها في في امرأته يجب عليه أن ينفق على امرأته، فإذا أنفق عليها بنية واستحضر النية في ذلك أجر على عمله ذلك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف. أخلف بعد أصحابي أي أترك في مكة وأصحابي يخرجون. فقال له إنك لن تخلف أي سيطول عمرك ولن تموت وتترك في مكة. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا استدت به درجة ورفعة. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح الذي يبتغي به العبد وجه الله تبارك وتعالى يؤجر عليه سواء كان في مكة أو في غيرها. ولعلك أن تخلف أي يطول عمرك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، أي لا ترجعهم إلى الخلف، بل أمضي لهم هجرتهم وأكمل لهم أجرهم. قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة سعد بن خولة، لأنهم كانوا إذا خرجوا من بلاد مهاجرين لوجه الله تبارك وتعالى ما كانوا يحبون أن يموتوا في تلك البلاد أو أن يبقوا في تلك البلاد، لأنهم تركوها لوجه الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى أن يبقى المهاجر في المكان الذي هاجر فيه أكثر من 3 أيام بعد أن يقضي غرضه، كما جاء في صحيح مسلم. نعم تفضل.
وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
حسن. هذا حديث أبي هريرة. أبو هريرة اختلفوا في اسمه اختلافا كثيرا، وما ذكره المؤلف هنا هو أصح الأقوال، هو عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، وله مناقب عالية، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ حديثه، فكان يحفظ أكثر من غيره، لذلك كثرت منه الرواية، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، بينما غيره من الصحابة كانوا يعملون، منهم من يعمل في مزرعته، ومنهم من يخرج إلى تجارته، أما هو فكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر الصحابة رواية للحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، لا ينظر إلى أجسامكم من ناحية القوة، أهي قوية شديدة أم أنها ضعيفة، ولا إلى صوركم، لا ينظر إلى هذا جميل أم هذا ليس بجميل، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا هو الذي علق الشارع الحكيم عليه العقاب أو الثواب، هو ماذا؟ هو القلب والعمل، القلب والعمل، فالقلب فيه النية وإخلاص العمل، يجب أن يكون لله تبارك وتعالى كي يكون قلبك فيه عمل مقبول. قال: وأعمالكم أيضا، أي أن صلاح القلب وحده لا يكفي، وصلاح العمل، عمل الجوارح وحده لا يكفي، لا بد أن تجمع بين الأمرين، بين إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، هذه الأمر الأول، والثاني أن يكون عملك موافقا لشريعة الله تبارك وتعالى التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاح القلوب لا يمكن أن يوجد مع فساد الأعمال، ولا يمكن أيضا لصلاح الأعمال أن توجد مع فساد القلوب، هما أمران متلازمان لا ينفكان عن بعضهما البتة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، فلا يعملن أحد عملا فاسدا ثم إذا أنكر عليه قال: والله أنا نيتي لله سبحانه وتعالى خالصة، وأن قلبي صافي، أو ما شابه من الكلام الذي نسمعه من بعض العامة عندما تذكره بالله وتأمره بمعروف أو تنهاه عن منكر نهى الشارع عنه، يقول لك: يا شيخ والله أنا قلبي صافي والنية صافية والحمد لله. هذا لا ينفع، لو كان حقيقة قلبك صافيا وعملك خالصا لله تبارك وتعالى لعملت العمل الذي أمرك الله تبارك وتعالى به على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أي نعم، فلا يمكن أن يكون عملك فاسدا وما في قلبك صالحا وصحيحا، لا يمكن هذا. عملك الظاهر ومعصيتك لله تبارك وتعالى تدل على فساد قلبك، تدل على فساد قلبك، لأن الظاهر والباطن متلازمان لا ينفكان البتة.
وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
هذا حديث أبي موسى الأشعري أحد أهل اليمن، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الرجل عند الله تبارك وتعالى، من يقاتل شجاعة لأجل شجاعته وقوته، يحب خوض المعارك ويدخل في القتال، وآخر يقاتل حمية، أي أنفة وغيرة ومحاماة، إما على عشيرته وقومه وقبيلته، أو على موطنه بلده التي هو فيها، أو غير ذلك من الأشياء التي تأخذ الإنسان الحمية للقتال عنها. فهذا يقاتل حمية ويقاتل رياء، أي كيراه الناس ويثنوا عليه خيرا. أي ذلك في سبيل الله؟ أي ذلك في سبيل الله يعني أيهم الذي يكون قتاله في سبيل الله ويؤجر عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. إذن هنا أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في القتال الذي يكون فيه الشخص مجاهدا في سبيل الله بحق، وإذا مات يموت شهيدا. القتال الذي علق الشارع جميع الفضائل التي وردت في القتال في سبيل الله تبارك وتعالى علقها عليه، ما هو؟ القتال لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الجهاد الشرعي الذي شرعه الله تبارك وتعالى. أما من قاتل حمية لقبيلته أو لجماعته أو لأرضه أو غير ذلك فهذا ليس في سبيل الله في شيء. أما إذا أما إذا كان قتاله على الأرض التي هو فيها، قتاله لأنها أرض إسلام ويحب أن تبقى بلاد إسلام والمسلمين الذين فيها يدافع عن أعراضهم وعن أنفسهم ويحب أن يرفع راية لا إله إلا الله في أرضه، فهنا القتال يكون قتالا شرعيا. وإلا فلا يكون القتال في سبيل الله. نعم خلاص، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنكمل ما بدأنا به في الدرس الماضي من باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. ذكر المؤلف رحمه الله مجموعة من الآيات تدل على وجوب إخلاص النية لله تبارك وتعالى، وجوب إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وإحضار النية أن يكون مقصودك بالعمل هو وجه الله تبارك وتعالى. فذكر المؤلف رحمه الله مجموعة من الآيات شرحناها في الدرس الماضي، وبدأ رحمه الله بذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب إخلاص العمل لله تبارك وتعالى وإحضار النية عند إرادته. قال المصنف رحمه الله: نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والحاضرين: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن طرق بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، هذا لفظ البخاري.
الآن بدأ المؤلف رحمه الله بحديث إنما الأعمال بالنيات، وذكر أنه عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح، ثم ذكر نسبه وأنه قرشي عدوي. وتقدم في الدرس الماضي وذكرنا بعض مناقب هذا الإمام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. ثم المؤلف رحمه الله يذكر في بداية هذه الأحاديث أسماء الصحابة كاملة على وجه التعريف بهم، ثم بعد ذلك في أثناء الكتاب لن يعيد التعريف من جديد، سيقتصر على قوله عن عمر بن الخطاب فقط، ولكن كونه الآن في البداية يذكر النسب كاملا كي يعرف بالصحابي. فهذا الحديث يرويه عمر بن الخطاب الصحابي الجليل، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل إلا بنية. فكلمة إنما هذه تفيد الحصر، فلا عمل إلا بنية. وكما قال أحد العلماء: لو كلفنا الله تبارك وتعالى أن نعمل عملا من غير نية لكلفنا بما لا يطاق ولا نقدر عليه. فلا يوجد عمل إلا ولا بد أن تكون قد سبقته نية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نواه، وكل شخص له من عمله ما نواه. فمن نوى القربة لله تبارك وتعالى كان عمله قربة وأجر عليه، ومن نوى بعمله الدنيا فعمله للدنيا. ثم قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مثل النبي صلى الله عليه وسلم الآن بمثال، وهو عمل واحد، عمل واحد وهو الهجرة، لكن افترق من حيث النية. فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فمن هاجر حسبة لله تبارك وتعالى وقربة إليه فهجرته مقبولة ويؤجر عليها عند الله تبارك وتعالى. أما من هاجر لأجل امرأة يتزوجها أو لأجل أمر دنيوي آخر، فهذا إما أن ينال من أمر الدنيا ما هاجر إليه أو لا يناله. لكن من هاجر يريد وجه الله تبارك وتعالى أجره الله تبارك وتعالى على نيته وعلى عمله ذاك. والهجرة في اللغة بمعنى الترك، الهجرة في اللغة بمعنى الترك، وهي في الشرع بمعنى ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ترك بلاد الكفر والخروج منها إلى بلاد الإسلام، هذه هي الهجرة. والهجرة لا تكون فقط من هذا القبيل، وأيضا هناك هجرة أخرى وهي هجرة المكان. هجرة المكان هي التي ذكرناها عفوا، وهجرة ثانية وهي هجرة العمل السيء. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فهجرة العمل السيء أيضا من الهجرة. وكذلك من الهجرة هجرة العامل للمنكرات، العامل للمنكرات يهجر ويترك كي يرتدع ويترك المنكر الذي هو عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. فقوله هنا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي يكون عمله قربة لله تبارك وتعالى باستحضاره النية وإخلاصه العمل لله تبارك وتعالى فيقبله الله. أما من هجر لأجل الدنيا فهذا، من هاجر لأجل الدنيا فهذا إما أن ينال ما هاجر إليه في الدنيا أو لا يناله أصلا. قال متفق على صحته، ذكرنا أن الحديث المتفق عليه معناه أنه أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه. قال رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، هذا الإمام الأول وهو صاحب صحيح البخاري، وهو إمام من أئمة أهل الحديث وجبل من جبال هذا الشأن. كان رحمه الله إماما كبيرا، انتقى بعض الأحاديث النبوية واشترط ألا تكون إلا صحيحة ووضعها في كتابه هذا الذي بين أيدينا والذي اشتهر عند الناس اليوم بصحيح البخاري. اشترط الصحة، ثم بعد ذلك اطلع عليه العلماء واتفقوا على صحة ما فيه إلا بعض الأحاديث اليسيرة، فكان لهذا الكتاب شأنا عظيما عند المسلمين، فهو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري هذا، ثم يأتي بعده صحيح مسلم. ومسلم هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، ذكره المؤلف رحمه الله باسمه كاملا كي يعرف به أيضا النيسابوري نسبة إلى نيسابور وهي بلد في خراسان، رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. فصحيح البخاري ثم صحيح مسلم من بعده هما أصح كتابين قد جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل ما في هذين الكتابين اتفق علماء الإسلام على صحته إلا بعض الأحاديث اليسيرة. ثم ذكر حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الصحابية الفاضلة الطاهرة المطهرة، جاءت في مناقبها أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة، قالوا من الرجال، قال أبوها، قالوا ثم من؟ قال عمر. وقال صلى الله عليه وسلم فيها فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنها زوجته في الدنيا وفي الآخرة، فلها مناقب كثيرة وعظيمة، وقد نشرت علم النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، وبرأها الله تبارك وتعالى من تهمة الزنا بعد أن رماها به بعض المنافقين في عهده، فبرأها الله تبارك وتعالى من هذه التهمة، ونزلت براءتها في كتاب الله تبارك وتعالى. فمن رماها بهذه التهمة بعد ذلك فهو مكذب بكتاب الله، مكذب لرب العزة تبارك وتعالى، كافر خارج من ملة الإسلام بإجماع علماء الإسلام قاطبة، لأنه مكذب لرب العزة تبارك وتعالى الذي برأ هذه المرأة من فوق سبع سماوات، وذكر أنها طاهرة وأنها بريئة مما رماها به المنافقون. تروي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة. الغزو هو المسير للقتال، الغزو هو المسير للقتال، وسبب هذا الغزو من هذا الجيش هو أنه يعوذ عائذ بالبيت، رجل قرشي يعوذ بالبيت أي يلجأ إلى بيت الله الحرام، يلجأ إلى الكعبة، هو وجماعة معه قليلون، لا عدد كثير ولا عدة وقوة معهم، فيلجؤون إلى الكعبة، فيخرج هذا الجيش من قبل المشرق أي من جهة المشرق، يخرجون كي يغزو هؤلاء القوم، هذا هو سبب غزو هذا الجيش. قال يغزو جيش الكعبة، والجيش هم الجنود، أي جماعة الناس الذين جهزوا للقتال، وهم وعليه السلام ورحمة الله. وهذا الجيش هم جماعة أو جيش رجال مقاتلون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنهم مسلمون كما جاء في رواية عند مسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض، أي أنهم إذا وصلوا إلى منطقة واسعة، أرض واسعة، هذا معنى البيداء، البيداء الأرض الواسعة الملساء، فإذا وصلوا إلى البيداء يخسف بأولهم وآخرهم، الخسف معناه انشقاق الأرض، أن الأرض تنشق وتبتلعهم بأولهم وآخرهم، وكما جاء أيضا في رواية وأوسطهم كذلك، فتنشق الأرض وتبلعهم جميعا ولا تبقي لهم إلا الشريد الذي يخبر عنهم، إلا الواحد أو الاثنين يذهبون ويخبرون عن هذا الجيش أنه حصل فيه ما حصل. قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ الآن عائشة استشكلت أمرا، وهو أن الجيش عندما يسير يكون معه أسواقه، ومعنى الأسواق هم التجار الذين يسيرون مع الجيش للتجارة، هؤلاء يطلبون التجارة، ومن ليس منهم أيضا، وفيهم من ليس منهم كما جاء في رواية عند مسلم: فقلنا إن الطريق يجمع الناس، قال: نعم، فيهم المستبصر، يعني الذي هو عن علم ومعرفة لماذا هو خارج وما الذي يريد أن يفعله، فهو خارج للقتال مستبصر، واضح الأمور عنده. قال: والمجبور، أي المكره على الخروج، وابن السبيل، وفيهم أيضا المار في طريقه مع التجار هؤلاء الذين خرجوا، فهؤلاء كلهم مع الجيش، وعندما يخسف بهم يذهب الجميع. فاستشكلت عائشة ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، أي أن الجميع يموت، يذهب في هذا الخسف، كلهم يذهبون في هذا الخسف، ولكنهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، فمن خرج للقتال حوسب على هذا، ومن خرج وهو مكره فهذا معذور، ومن خرج وهو ابن سبيل يريد أن يقطع طريقه أيضا يحاسب على نيته، فكل واحد له نيته التي يحاسب عليها. والشاهد في هذا الحديث هي هذه الفقرة الأخيرة: ثم يبعثون على نياتهم، أي أن كل شخص وعلى حسب نيته التي نواها. قال: هذا لفظ البخاري. قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الحديث أن الأعمال تعتبر بنية العامل، هذا هو الشاهد، أن الأعمال تعتبر بنية العامل. قال: وفيه التحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم. نعم، انظروا الآن، هؤلاء أهل الظلم وخرجوا يريدون قتال هؤلاء القوم ظلما وعدوانا، لأن هذا الرجل الذي يعوذ بالبيت هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، فهؤلاء يخرجون لقتاله ظلما وعدوانا عليه وعلى من معه، فيخصف الله سبحانه وتعالى بهم. فهنا من جالس أمثال هؤلاء من الظلمة أو ما شاهم في طريق، فإن نزل عليهم عذاب فسيكون له نصيب من هذا العذاب، فالحذر من مجالسة أهل الظلم وأهل الفساد وأهل الطغيان، هؤلاء لا يجالسون، حذرا على نفسك أن يصيبك معهم العذاب إن نزل بهم عذاب، فالعذاب يعم والرحمة تخص. ثم قال رحمه الله: نعم تفضل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه، ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولقطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم.
طيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. قال المصنف في تفسير هذه الكلمة: لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. كانوا في السابق بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت المدينة دار إسلام، أوجب الله تبارك وتعالى الهجرة على من أسلم في مكة أن يهاجر ويخرج إلى المدينة. كانت الهجرة واجبة لأنهم ما كانوا قادرين على إقامة دين الله تبارك وتعالى في مكة. وهكذا الهجرة واجبة في أي مكان إلى يومنا هذا، في أي مكان لا يتمكن العبد من إقامة دينه فيه وجب عليه أن يغير ذاك المكان ويذهب إلى مكان يتمكن من قضاء من إقامة دينه فيه. فالهجرة لا تنقطع، الهجرة عموما لا تنقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، أخرجه الترمذي وهو صحيح. فمعنى ذلك أن الهجرة لا تنقطع إلى آخر الزمان، فخروج الشمس من مغربها هذا لا يكون إلا في آخر الزمان عند انقطاع التوبة وانقطاع أيضا تنقطع كذلك الهجرة في تلك اللحظة. أما قبل ذلك فالهجرة باقية قائمة في أي بلد تكون فيه ولا تقدر على إقامة دينك، وجب عليك أن تهاجر من تلك البلاد. فقال هنا: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، لأن مكة صارت دار إسلام فلا يهاجر منها، ولكن جهاد ونية، أي ولكن بقيت مفارقة مكة من أجل الجهاد وفي سبيل الله ومن أجل النية الصالحة من طلب علم وجهاد وغير ذلك من الأعمال الصالحات. والشاهد هنا قوله: ولكن جهاد ونية، أي نية النية الصالحة للعمل الصالح. قال: وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلبتم للخروج للجهاد، إذا طلب منكم إمام المسلمين الخروج للجهاد في سبيل الله وجب عليكم أن تخرجوا، لأن هذا أمر من ولي الأمر الذي أوجب الله تبارك وتعالى طاعته، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا موضع من المواضع التي يجب فيها الجهاد وجوبا عينيا، أي إذا طلب أو أمر ولي الأمر شخصا بالخروج للجهاد في سبيل الله وجب عليه أن يلبي وأن يخرج. قال: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجلاء المكثرين من الرواية عنه صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، يعني في غزوة وهي غزوة تبوك، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج غازيا إلى تبوك خلف وراءه بعض الرجال الذين لم يتمكنوا من الخروج معه، حبسهم المرض فما استطاعوا أن يخرجوا، وكانت لهم نية صادقة وقصد عازم على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما منعهم من الخروج إلا المرض. فهناك مانع منعهم من الخروج. فهؤلاء لما كانت نيتهم صادقة قال صلى الله عليه وسلم إلا شركوكم في الأجر، فكان لهم الأجر بمجرد النية لأنهم حبسوا بعذر. هذا يدل على أن النية الصالحة والصادقة يؤجر عليها العبد إذا كان نيته صحيحة وكان قصده وجه الله تبارك وتعالى. نعم.
ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر.
نعم، هذا رواية جاءت من حديث أنس أنهم رجعوا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا، الشعب هو الطريق في الجبل، ولا واديا، الوادي معروف، إلا وهم معنا بالنية والقصد، فلهم الثواب مثل الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في النهاية حبسهم العذر أي المرض وما شابه. نعم.
وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
نعم. هذا يزيد أخرج صدقة يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، والظاهر أنه أذن له أن يتصدق بها على محتاج إليها إذنا مطلقا، أي شخص مسكين فقير يأتي إلى المسجد وهو محتاج فقال له أعطه هذه الصدقة، فقدر الله تبارك وتعالى وجاء ابن يزيد، فعندما علم يزيد بأن ابنه هو الذي أخرج الصدقة قال الله قال له والله ما أردتك، ما أراد أن يعطي هذه الصدقة لابنه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. فهنا الظاهر أن هذه الصدقة صدقة عامة وليست صدقة زكاة، لأن الزكاة زكاة المال لا يجوز صرفها للابن، لا يجوز صرفها للابن الذي ينفق عليه، للابن الذي يجب على الأب أن ينفق عليه، لأنه إذا صرف زكاة ماله على ابنه التي ينفق عليه يكون قد حمى ماله من النقص بهذه الزكاة، حفظ ماله من النقص بهذه الزكاة إذ وفر على نفسه النفقة التي تجب عليه لابنه، فأعطاه الزكاة وحفظ ماله بالزكاة التي دفعها، فلا يجوز له أن يعطي مال الزكاة لمن يجب عليه أن ينفق عليه. فالظاهر أن هذه الصدقة كانت صدقة عامة، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد، وأباح لمعن أن يأخذ هذا المال. قال رواه البخاري، والشاهد فيه قوله لك ما نويت يا يزيد. نعم.
وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يلفي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه.
أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص صحابي من العشرة المبشرين بالجنة، ولا يعني ذلك أنه لا يوجد أحد بشر بالجنة إلا هؤلاء العشرة، لا، ولكن هؤلاء العشرة هم الذين ذكروا في حديث واحد، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة إلى آخر العشرة الذين ذكرهم صلى الله عليه وسلم. وإلا جاءت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جماعة أنهم في الجنة، منهم الحسن والحسين وعائشة رضي الله عنها وأبو الدحداح وبلال وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء فيهم أن النبي أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم من أهل الجنة. إذن فهؤلاء العشرة هم المذكورون فقط في حديث واحد، وإلا فقد بشر بالجنة أكثر من هؤلاء. وسعد بن أبي وقاص له مناقب عظيمة ومآثر، وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من المشاهد. قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. هذا فيه استحباب زيارة المريض، إذ قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، والعيادة هي زيارة المريض، عام حجة الوداع، هذه عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، يعني في آخر عمره صلى الله عليه وسلم. من وجع اشتد بي، أي عاده بسبب مرض كان قد ألم به. فقال سعد: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، أي كان يظن من نفسه أنه هالك في مرضه ذاك، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. وهو ذو مال يعني عنده مال كثير، وما عنده من الورثة إلا ابنة له. قال: أفأتصدق بثلثي مالي، بالثلثين من ماله؟ قال له صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فالشطر، يعني النصف، يعني يتصدق بنصف ماله، فقال: لا. قال: فالثلث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يعني أنه أجاز له أن يتصدق بالثلث، لكنه أخبره أيضا أن الثلث كثير، ولو أنك تخفض أقل من الثلث كان أفضل. وبين له العلة في ذلك، فقال: إنك إن تترك ورثتك الذين يرثونك أغنياء عندهم من المال ما يكفيهم أفضل من أن تتركهم عالة، أي فقراء، يتكففون الناس، أي يمدون أيديهم للناس ويسألونهم، فأن تتركهم أغنياء خير من أن تتركهم على هذا الحال. قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذا الشاهد من هذا الحديث في هذا الموطن، أن الشخص إذا عمل العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى أجره الله تبارك وتعالى عليه. وهنا ذكر له صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كي يبين له أن عمل، سواء تركت ورثتك أغنياء أو تصدقت بمالك، فأنت مأجور عليه على جميع الأحوال إن ابتغيت بذلك وجه الله تبارك وتعالى. قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، يعني حتى اللقمة ترفعها وتضعها في فم امرأتك تؤجر عليها، لكن إذا ابتغيت بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فالأعمال المباحة التي نفعلها في حياتنا إذا ابتغينا في ذلك وجه الله تبارك وتعالى ونوينا في ذلك التقوي على طاعة الله تبارك وتعالى فنؤجر على ذلك. وهذه اللقمة التي يضعها في في امرأته يجب عليه أن ينفق على امرأته، فإذا أنفق عليها بنية واستحضر النية في ذلك أجر على عمله ذلك. قال: فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف. أخلف بعد أصحابي أي أترك في مكة وأصحابي يخرجون. فقال له: إنك لن تخلف، أي سيطول عمرك ولن تموت وتترك في مكة. قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح الذي يبتغي به العبد وجه الله تبارك وتعالى يؤجر عليه، سواء كان في مكة أو في غيرها. ولعلك أن تخلف، أي يطول عمرك، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، أي لا ترجعهم إلى الخلف، بل أمضي لهم هجرتهم وأكمل لهم أجرهم. قال: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة سعد بن خولة، لأنهم كانوا إذا خرجوا من بلاد مهاجرين لوجه الله تبارك وتعالى ما كانوا يحبون أن يموتوا في تلك البلاد أو أن يبقوا في تلك البلاد، لأنهم تركوها لوجه الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى أن يبقى المهاجر في المكان الذي هاجر فيه أكثر من 3 أيام بعد أن يقضي غرضه، كما جاء في صحيح مسلم. نعم، تفضل.
وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
حسن. هذا حديث أبي هريرة. أبو هريرة اختلفوا في اسمه اختلافا كثيرا، وما ذكره المؤلف هنا هو أصح الأقوال، هو عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، وله مناقب عالية، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ حديثه، فكان يحفظ أكثر من غيره، لذلك كثرت منه الرواية، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، بينما غيره من الصحابة كانوا يعملون، منهم من يعمل في مزرعته ومنهم من يخرج إلى تجارته، أما هو فكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر الصحابة رواية للحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، لا ينظر إلى أجسامكم من ناحية القوة، أهي قوية شديدة أم أنها ضعيفة، ولا إلى صوركم، لا ينظر إلى هذا جميل أم هذا ليس بجميل، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا هو الذي علق الشارع الحكيم عليه العقاب أو الثواب، هو ماذا؟ هو القلب والعمل، القلب والعمل. فالقلب فيه النية وإخلاص العمل، يجب أن يكون لله تبارك وتعالى كي يكون قلبك فيه عمل مقبول. قال: وأعمالكم أيضا، أي أن صلاح القلب وحده لا يكفي، وصلاح العمل، عمل الجوارح وحده لا يكفي، لا بد أن تجمع بين الأمرين، بين إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، هذه الأمر الأول، والثاني أن يكون عملك موافقا لشريعة الله تبارك وتعالى التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاح القلوب لا يمكن أن يوجد مع فساد الأعمال، ولا يمكن أيضا لصلاح الأعمال أن توجد مع فساد القلوب، هما أمران متلازمان لا ينفكان عن بعضهما البتة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد. فلا يعملن أحد عمل فلا يعملن أحد عملا فاسدا ثم إذا أنكر عليه قال والله أنا نيتي لله سبحانه وتعالى خالصة وأن قلبي صافي أو ما شابه من الكلام الذي نسمعه من بعض العامة عندما تذكره بالله وتأمره بمعروف أو تنهاه عن منكر نهى الشارع عنه، يقول لك يا شيخ والله أنا قلبي صافي والنية صافية والحمد لله. هذا لا ينفع. لو كان حقيقة قلبك صافيا وعملك خالصا لله تبارك وتعالى لعملت العمل الذي أمرك الله تبارك وتعالى به على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أي نعم. فلا يمكن أن يكون عملك فاسدا وما في قلبك صالحا وصحيحا، لا يمكن هذا. عملك الظاهر ومعصيتك لله تبارك وتعالى تدل على فساد قلبك، تدل على فساد قلبك، لأن الظاهر والباطن متلازمان لا ينفكان البتة.
وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
هذا حديث أبي موسى الأشعري أحد أهل اليمن، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الرجل عند الله تبارك وتعالى، من يقاتل شجاعة لأجل شجاعته وقوته يحب خوض المعارك ويدخل في القتال، وآخر يقاتل حمية أي أنفة، أنفة وغيرة ومحاماة، إما على عشيرته وقومه وقبيلته أو على موطنه بلده التي هو فيها أو غير ذلك من الأشياء التي تأخذ الإنسان الحمية للقتال عنها. فهذا يقاتل حمية ويقاتل رياء أي كيراه الناس ويثنوا عليه خيرا. أي ذلك في سبيل الله؟ أي ذلك في سبيل الله يعني أيهم الذي يكون قتاله في سبيل الله ويؤجر عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. إذن هنا أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في القتال الذي يكون فيه الشخص مجاهدا في سبيل الله بحق، وإذا مات يموت شهيدا. القتال الذي علق الشارع جميع الفضائل التي وردت في القتال في سبيل الله تبارك وتعالى علقها عليه، ما هو؟ القتال لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الجهاد الشرعي الذي شرعه الله تبارك وتعالى. أما من قاتل حمية لقبيلته أو لجماعته أو لأرضه أو غير ذلك فهذا ليس في سبيل الله في شيء. أما إذا
دقيقة ضيق،
أما إذا كان قتاله على الأرض التي هو فيها، قتاله لأنها أرض إسلام ويحب أن تبقى بلاد إسلام والمسلمين الذين فيها يدافعوا عن أعراضهم وعن أنفسهم ويحب أن يرفع راية لا إله إلا الله في أرضه، فهنا القتال يكون قتالا شرعيا. وإلا فلا يكون القتال في سبيل الله.
نعم خلاص نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. بارك الله فيكم.